الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 بعد 200 من تفسير قول المعصل، وهو الثالث من تفسير سورة إبراهيم. قوله تعالى: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ألم ترى يا محمد أن الله خلق السماوات الواسعة المرتفعة والأرض المبسوطة بالحق الصدق لم يخلقهما باطلا كما قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا إن يشأ يذهبكم يهلككم أيها الناس ويأتي بخلق جديد خير منكم كما قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وما ذلك الفعل على الله بعزيز منيع شديد، لأنه تعالى كما قال عن نفسه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وبرزوا ظهروا يوم القيامة لله جميعا في صعيد واحد وظهرت أعمالهم. فقال الضعفاء معتذرين عن صنيعهم ومؤنبين لمن أضلهم: للذين استكبروا من الكفار إنا كنا لكم تبعا أتباعا كما قال الله عز وجل. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. والواقع أن لكل ضعف ولكن لا تعلمون، فهل أنتم مغنون يعني تصدون وتمنعون عنا من عذاب الله من شيء من قليله أو كثيره؟ قالوا: المستكبرون المتبعون، لو هدانا الله وفقنا إلى الحق والإسلام لهديناكم كما هدانا، سواء علينا، يعني هذا إخبار عن الواقع الذي هم فيه، حالنا على السواء، أجزعنا حزنا وتألمنا وتسخطنا أم صبرنا رضينا ما لنا من محيص من منجي وملجأ، لأن الله عز وجل قد قال: ما هم بخارجين من النار. وقد قال الله عز وجل: فلا يخفف عنهم العذاب. وهذه المرادة تقع في مواطن كما أخبر الله عز وجل في سورة سبأ. قال: الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال: الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وتارة يقع بينهم البراءات وتارة يقع بينهم العتابات ولا ينفعهم ذلك كله. وقال الشيطان يوم القيامة وهو إبليس الذي لعنه الله وأقصاه وطرده وأشقاه: لما قضي الأمر فرق منه فأدخل أهل الجنة وأهل النار كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. خرجه أحمد: إن الله وعدكم وعد الحق فوفى لكم به وأنجز لكم وعده فلا يخلف الميعاد، ووعدتكم فأخلفتكم، لأنه كاذب في اعتقاده وكاذب في قوله وكاذب في فعله. وما كان لي، وهذه براءة شديدة، عليكم من سلطان من حجة في أغوائكم إلا أن دعوتكم إلى الكفر والشرك فاستجبتم لي من جراء أنفسكم كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فإبليس ما كان له على الناس من سلطان من حجة أو قوة ظاهرة، إنما هي الوسوسة والأمان والغرور، فأطاعه من أطاعه. قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منهم منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ، بل فلا تلوموني على ما حصل لكم، ولوموا أنفسكم لأنكم فعلتموه بمحض إرادتكم. واللوم المعاتبة، فلا تلوموني فلا تعاتبوني، ولوموا أنفسكم عاتبوها. وهذا من أشد ما يكون على الإنسان، لو أن أحدهم أمرك بأمر تؤدب عليه ثم فعلت ذلك الأمر فأدبت عليه، وإذا بمن أمرك يقول لك ما لي دخل، أنت الذي فعلت وأنت الذي فرطت وأنت الذي قصرت، فكيف بهذا العتاب الشديد والبراءة الشديدة في موطن ما هناك رجعة ولا هناك استعتاب؟ فسبحان الله عز وجل يعذب الكافرين نفسيا وجسميا، كما ينعم المؤمنين نفسيا وجسميا، فيبقى أحدهم في النار مع شدة عذابه في قهر شديد وحال سيء. ما أنا بمصرخكم منقذكم مما أنتم فيه من الخزي والعذاب، وما أنتم بمصرخي منقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، كفر بما كان يدعو إليه من الشرك، لكن هذا في حال لا ينفع الندم وحال لا ينفع فيه التوبة. إن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم موجع في النار وبئس القرار. وأنت لا تتعجب حين ترى من أهل البدع من يزيق وهو يعلم السنة، فهذا إبليس قد زاغ وقد بلغ من العبادة مبلغا عظيما حتى وصل إلى الجنة. ما أحد يصل إلى الجنة إلا بأعمال صالحات عظيمات كثيرات. وصل إبليس إلى الجنة وذكر مع الملائكة، ومع ذلك انظر من أشد الناس، بل أشد الناس دعوة إلى الشرك، أشد الناس دعوة إلى البدع، أشد الناس دعوة إلى المعاصي. الناس يطلق على الجن والإنس أحيانا من النوس وهو الحركة. فلا تعجب أن تجد من يدعو إلى الباطل مع معرفته بالحق، لأن الهوى إذا داخل النفس أفسدها. قال تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أدخلهم الله برحمته وبسبب أعمالهم الصالحة جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا بإذن ربهم الكون تحيتهم فيها سلام، يحيي بعضهم بعضا بالدعاء بالسلامة ويحييهم الله سبحانه وتعالى بالسلام. قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وتحييهم الملائكة: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ألم ترى يا محمد كيف ضرب الله مثلا للمؤمنين والكافرين كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها أعلاها في السماء، وهذا يدل على رسوخها، تؤتي أكلها ثمارها كل حين كل وقت بإذن ربها الكوني، ويضرب الله الأمثال العبر للناس لعلهم يتذكرون، يتعظون فيستجيبون ويرعون عن الباطل. ومثل كلمة خبيثة الشرك كشجرة خبيثة الحنظلة اجتثت انقلعت من فوق الأرض من أصلها ما لها من قرار ثبات. ففعلا المؤمن كالنخلة والكافر حاله كحال الحنظلة، لا يستفاد من ساقها ولا من ورقها ولا من ثمرها، والنخلة يستفاد من ساقها وثمرها وجميع شأنها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في الشجر البوادي، قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله فقال هي النخلة. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه يثبت الله الذين آمنوا في قبورهم وحياتهم بالقول الثابت كلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني في الحياة الدنيا يعني قبل الموت وفي الآخرة يعني في القبر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. وسؤال القبر يسمى الفتنة ويسلم منها أصناف أولهم الأنبياء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فبي تفتنون وعني تسألون أخرجه أحمد عن عائشة رضي الله عنها. والصنف الثاني الشهداء فقد أخرج النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. الثالث المرابطون لحديث سلمان عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وزاد بعض أهل العلم الصديقين لفضلهم على الشهداء. وفي القبر ضم لا يسلم منها إلا الأنبياء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. أخرجه النسائي. وقد تقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في وصف الاحتضار وما يليه في سورة الأعراف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت وقال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان وقال لأحدهم المنكر وللآخر النكير فيقول أن ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولون قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذاك. وإذا كان منافقا قد سمعت الناس قال سمعت الناس يقولون فقال مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقول الأرض التئمي عليه فيقال الأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذاك. واعلم أن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخالف ذلك إلا الزنادقة والمبتدع الضلال. ومن الأدلة على ثبوته قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وحاق بآل فرعون وهو الغرق في اليم ثم النقل منه إلى الجحيم فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار. ولهذا قالت ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور انتهى. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قال القرطبي الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. وقال غيره وقع ذكر عذاب القبر في هذه الآية مفسرا لكنه حجة على من أنكر عذاب القبر انتهى. وقال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال في شرح الطحاوية وهذا يحتمل أن يراد به القتل وغيره في الدنيا وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا وأن المراد أعم من ذلك انتهى. وقد وأب البخاري في صحيحه باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الحافظ رحمه الله في شرح الآية الأولى وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة، وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكونه معظمه يقع فيه، ولكون الغالب على الموت أن يقبر، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله. وفي تفسير الآية الأخرى قال: روي عن الحسن من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الحسن: سنعذبهم مرتين، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. انتهى. وقال الحافظ رحمه الله: قال الطبراني بعد أن ذكر اختلافا، والأغلب إن إحدى المرتين عذاب القبر، والأخرى تحتمل إحدى ما تقدم ذكره من الجوع والسبي أو الإذلال أو غير ذلك. انتهى. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: كما في أهوال القبور. وأما نعيم القبر فقد دل عليه قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأقول عذاب القبر يدل عليه في هذه الآية أيضا: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. واستدل كذلك ابن القيم في كتاب الروح بهذه الآية على النعيم والعذاب في القبر. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: ومنها ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبد الله بن عباس على عذاب القبر. انتهى. ومذهب أهل السنة والجماعة أن النعيم والعذاب واقع على الروح والجسد، كما صحت به الأدلة، ولا حجة لمبتدع في نفي ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. وقد استوفيت ما يتعلق بنعيم القبر وعذابه في مؤلف مستقل، ولله الحمد والمنّة.